السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا أينما كنتم أينما يصل إليكم أثير إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة ولأنك الحياة. موضوعنا اليوم جزء لا يتجزأ من موضوع الحلقة السابقة ألا وهو سرطان الثدي. مستمعاتي في كل مكان, يعتبر سرطان الثدي من الأمراض الأكثر شيوعا خاصة في النساء. هذا المرض تكلمنا في الحلقة السابقة عن تعريفه وكذلك أنواع هذا السرطان, أنواع الكتل وأيضا العلامات الأولية التي تؤكد وجود هذا المرض في النساء. وأيضا تكلمنا مع الدكتورة سحر عن أهمية الكشف المبكر عن هذه العلامات والفحص السريري وأيضا زيارة المراكز المختصة بهذا المرض في حال وجود أو ملاحظة وجود كتل أو إفرازات أو خراج أو نقدر نقول عليها إحمرار أو حتى التهابات حول حلمة الثدي, وكذلك كتل غير مرغوب فيها أو كتل قد لا تكون مؤلمة ولكن يمكن جسها باليد. أيضا تكلمنا في الحلقة السابقة عن طرق التشخيص التي يعتمدها الأطباء وعن الماموغراف وعن هذه الإمكانيات التي قد تتوفر في بعض مراكز ولا تتوفر في أخرى. وننصح النساء في كل مكان بأن تعتبر هذا المرض هو عبارة عن مرض قد لا يكون وراثي وقد يكون وراثي في بعض الأحيان, ولكن كيفية التعامل معه والكشف المبكر والحرص الذاتي على معالجة هذه الحالة قبل تفاقمها هو واحدة من أهم طرق العلاج والتشافي بإذن الله. طبعا خلونا وإياكم نذهب إلى فقرة الاستطلاعات الميدانية مع الزميل عقيل شمسان ثم نعود.
سرطان الثدي أو البريست كانسر كما يعرف في الطب, طبعا سرطان شائع جدا ويعتبر السرطان رقم واحد انتشارا في العالم. وطبعا في له علامات, في له حاجات يعني ممكن حتى على المرأة العادية الغير متعلمة انها تكتشفها, ولازم المرأة انها تكون مثلا واعية وتعمل ايش فحص باستمرار خصوصا بعد سن 40-45, خصوصا اذا كان هناك تاريخ مرضي في العائلة, لانه كل ما كان التشخيص مبكر كل ما كانت نسبة التعافي كبيرة جدا ونتائج مبشرة الى حد كبير, ربما تصل الى 90% او اكثر. طيب ايش العلامات اللي ممكن تشوفها؟ اولا كتلة او حاجة ورم, لانه احنا عارفين السرطان هو عبارة عن ورم, فكتلة غير مؤلمة ما تكونش مؤلمة غالبا, وتكون صلبة ثابتة, يعني نقدر نعرف هل هي حليب هل هي مش حليب بنفس, اذا ما عرفناش وكذا واستمرت لفترة الافضل كشف. طيب يحصل تغير في شكل الحجم, في شكل او حجم الثدي, تمام, إما يكبر أو يحصل في منطقة معينة يصغر أو يحصل له تقعد مثلا, وفي جلد الثدي نفسه يحصل له إيش تقعدات أو إيش بالعربي يعني شوف نفس قشرة البرتقال تكون شكل الجلد, وأيضا ممكن إحمرار وتقرحات في المنطقة, والحلمة حلمة الثدي يحصل له انسحاب للداخل, تمام, وغالبا يعني مش دائما بس في اغلب الحالات وفي حالات متقدمه يكون في افرازات بالذات دمويه, فاذا في اي افرازات دمويه الحلمه دخلت للداخل الجلد بدينا نحس في تقعدات وفي كتله لها فتره ما راحتش شكلها او لما نلمسها يعني حاجه صلبه شويه, فهنا لازم يعني يفضل ان احنا نستثني الحاله بالتشخيص. ما تجلس المرأة تقول إن شاء الله لا ماشي نتفائل شي نتفائل بخير شي نتفائل, يعني ده من ضمن العمل بالأسباب إن المرأة يعني منظمة الصحة العالمية الآن تقول لك المرأة فوق سن 45 سنة يفضل أنه تكون تعمل فحص دوري أو فوق سن 40 سنة, لأنه السرطان شائع جدا, والتشخيص يعني العلاج, التشخيص المبكر يعني هو العلاج, وكل ما كان الوقت متأخر أكثر كل ما كانت المضاعفات خطيرة وكل ما انتشر إلى المناطق المحيطة وكانت يعني نتائجه كارثية والفرص التعافي قليلة جدا.
هناك بعض المضاعفات والمخاطر ممكن أن ينتشر السرطان لأماكن ثانية في الجسم والعظام الكبد. العلاجات التي تسبب نقص في المناعة, تساقط في الشعر, وأحيانا تورم في اليدين بعد العملية. الجانب النفسي مهم كثير, المريضات يحسوا بالقلق أو الاكتئاب, كيف يعني نقللها؟ أهم شيء الكشف المبكر أو الفحص بأول بأول, الالتزام بالعلاج والرجوع للطبيب, لو ظهر أي أعراض جانبية. نمط حياة صحي، أكل متوازي، رياضة خفيف أو البعد عن التدخين، دعم نفسي من الأهل أو المجتمع عشان المريض تكون أقوى.
من العلامات المبكرة لسرطان الثدي غالبا تبدأ بظهور كتلة أو تورم في الثدي، لا يسبب ألم في البداية، وقد تلاحظ المرأة تغيرا في شكل أو حجم الثدي، أو ظهور إفرازات غير طبيعية في الحلمة، أو تغير في لون الجلد وملمسه ليشبه قشرة البرتقال، وأحيانا يحدث انكماش أو انقلاب في الحلمة وكذلك وجود تورم تحت الإبط، وقد يكون من العلامات المبكرة التي تستدعي القلق والفحص الطبي.
الأسباب متعددة ومتداخلة، منها عوامل وراثية مثل وجود تاريخ مرضي في العائلة، ومنها عوامل تتعلق بنمط الحياة مثل السمنة وقلة النشاط البدني، التدخين والإفراط في تناول الكحول، وكذلك التغيرات الهرمونية تلعب دورا مثل بدء الدورة الشهرية في سن مبكر أو انقطاعها في سن متأخر، وعدم الحمل أو الحمل المتأخر. العمر أيضا من أبرز عوامل الخطورة، فكلما تقدمت المرأة في السن زادت احتمالية الإصابة.
التشخيص يبدأ عادة بالفحص السريري، ثم ينتقل للوسائل الطبية مثل أشعة الماموغرام والموجات الصوتية وأحيانا الرنين المغناطيسي للتأكد. يتم أخذ عينة من النسيج وفحصها مخبريا. أما العلاج فيتنوع حسب المرحلة ويشمل الجراحة لاستئصال الورم والثدي كاملا، والعلاج الكيميائي الذي يقتل خلايا السرطانية، والعلاج الإشعاعي إضافة إلى العلاجات الهرمونية والمواجهة. الدمج بين أكثر من طريقة يعطي نتائج أفضل ويزيد فرص الشفاء.
المضاعفات نقللها بالفحص الدوري والفحص المبكر لسرطان الثدي، وتناول الفيتامينات، تناول غذاء صحي، ممارسة الرياضة، الكشف المبكر، الفحص المنزلي كمان. الفحص المنزلي المرأة تفحص نفسها بالبيت، تعمل تمارين رياضية، تقوي مناعتها بأشياء كثيرة. طبعا لا عندي علم ما هي العلامات المبكرة للإصابة بالسرطان، وهذا سبب إنه ما فيش وعي وثقافة عند الأمهات وعي داخل المجتمع عشان يعني يتفادين أي خطر. فالعلامات المبكرة لسرطان الثدي أغلب الأمهات ما لهاش أي علم بالعلامات المبكرة.
إذن وهذه عودة لكم مستمعي الكرام، مستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة، بعد هذا الاستطلاعات المهمة والذي تكلم الشارع عنها، ونشكر مراسل البرنامج على هذه الاستطلاعات. طبعا ضيفة الاستوديو الدكتورة سحر الجوفي، حياها الله من جديد أينما تواجدت المعلومات المهمة وكذلك النصائح التي تعطينا أو تلهمنا بعض الخيارات العلاجية وأيضا الوقائية للحفاظ على سلامة وصحة النساء. حياك الله دكتورة سحر.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
في الحلقة السابقة تكلمنا دكتورة سحر عن سرطان الثدي وكذلك أنواعه وأيضا طرق التشخيص وأهمية التشخيص المبكر. ممكن دكتورة أنت ذكرتي لنا الماموغراف، هذا الجهاز الذي مستخدم للتشخيص، هل يعني معظم النساء تذهب إلى هذه المراكز للكشف بهذه الأشعة، أم أنها عبارة عن طريقة للتشخيص في حالة متقدمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا استكمالا لما قلته في الحلقة الماضية، جهاز الماموغرام هو الجهاز اللي بيكون المؤكد لما تم فحصه بالعين وبالفحص السريري. هذا الجهاز بيعمل على تصوير إشعاعي بالأشعة السينية. الهدف من التصوير وعمل الأشعة السينية للثدي هو اكتشاف وجود كتل أو نمو غير طبيعي أو نتوء في الأنسجة المكونة للثدي. عمل هذا الجهاز أنه بيقوم بعمل صور للثدي من زوايا مختلفة، فإحنا نقدر بعد عمل التصوير الإشعاعي بهذا الجهاز إنه نشوف الثدي من كل الجهات، فنتأكد من الشك اللي كان موجود عندنا قبل إرسال المريضة إلى أخذ هذا التصوير. يعني أنا حسيت إنه في أنسجة غير طبيعية، حسيت إنه في كتل غير طبيعية موجودة، فأرسلتها تعمل التصوير بالماموغراف. بعد التصوير بالماموغراف أقدر أنا يعني أستنتج أو أعرف نوع الكانسر الموجود. طبعا الماموغراف الروتيني مفروض أنه كل النساء بيعملوه كل 6 أشهر إلى سنة، يعني كتصوير إشعاعي للثدي، والآن موجود تقريبا في كل مكان أو في أكثر من محافظة من المحافظة اليمنية مراكز للوقاية من سرطان الثدي، والجهاز هذا موجود عندهم. العملية هذه اللي بنقوم فيها عن طريق جهاز الماموغراف بتتطلب انه نضع الثدي في منطقة محاطة بالزجاج. يعني بتكون المريضة واقفة، الجهاز بيقربوه عليها، بيحطوا الثدي بين لوحين زجاجيين بحيث يتم الضغط بشكل معتدل عشان التصوير يكون أدق أو التصوير يكون واضح. بعد التقاط يعني بعد التقاط التصوير بهذا الوضعية، طبعا أحيانا بيكون شوية فيه نوع من الإزعاج للأم أو المريضة، ولكن هو حتى مثل ما أنا قلت لش، يعني لما الواحد يكون واقف بتكون أنسجة الثدي كلها ما بيعرفش لا أين الورم ولا أين الشيء الغريب. ولكن في وضعية الاستلقاء على الظهر بتقدر تعمل الفحص الروتيني العادي اللي هو ممكن تعمله في البيت، والفكرة نفسها الآن موجودة في أثناء الوقوف عند هذا الجهاز. لازم يحطوه بشكل معين حتى يتم التقاط الصورة الإشعاعية، فنقدر من خلالها نعرف أين النسيج أو أين الكتلة الغير طبيعية الموجودة في التصوير، ويكون التصوير من أعلى ومن أسفل ومن الزوايا الجانبية. طبعا يعني التوصية اللي ممكن أوصي بها أنا النساء أنه لازم كل مرأة فوق سن 35 سنة تعمل هذا الفحص كل 6 أشهر إلى كل سنة. يعني إذا ما قدرش تعمله بشكل دوري كل 6 أشهر، خلاص تعمله كل سنة، هو يوم واحد في السنة تخصصه أنه تصير تزور هذا المكان. مش معناها أنه زارت هذا المكان أنه هي عندها سرطان ثدي مثلا، لا، هي إنسانة بتفحص نفسها. زي ما أنا تكلمت في الحلقة السابقة قلت لازم نعزز ثقافة الفحص الذاتي، وأعيد من جديد وأقول أنه اللي تحب تشوف طريقة الفحص الذاتي في المنزل، يعني هي تفحص نفسها أو تفحص ثديها، تكتب على أحد محركات البحث الموجودة في التليفونات اللي أصبحت في يد كل شخص طريقة الفحص الدوري للثدي، إما تنزلها صور أو تنزلها فيديوهات وتعملها قبل وبعد الدورة الشهرية عشان تشوف الفرق، لأنه أحيانا بيكون في كتل أيام التحضير لنزول الدورة الشهرية، وبعدين بعد الدورة الشهرية تتأكد هل الوضع طبيعي أو لا، لأنه كل ما تلافينا الموضوع في مرحلة قريبة كل ما طلعنا بنتائج وحلول وخيارات علاجية أكثر. يعني المريضة اللي بتوصل لعندي في مرحلة متقدمة، في مرحلة لسه بادئة في المرض، أو المرض بسيط عاده موجود، أو الكتلة صغيرة والكتلة موجودة بشكل، بيكون عندي الحلول كلها متاحة. لكن اللي بتوصل لعندي بحالة متأخرة والكادر الطبي كله بيشوفها إما يكون المرض منتشر أو الالتهاب أخذ كل أنسجة الثدي، بتحاصرنا في الخيارات العلاجية، ما عاد بنقدرش نفعل لها شيء. لذلك أنا أعيد وأزيد على نقطة التوعية، نقطة تثقيف الفتيات من بعد سن 15 سنة، نقطة نشر ثقافة الوعي العلمي النموذجي. إحنا ناس فاهمين، وإحنا ناس الدين والشرع والأعراف وكل شيء ضبطنا بضوابط معينة، إنه لازم ننشر ثقافة الصحة العامة، وهذا واحدة من الثقافات اللي لازم نشرح للبنات. لأنه لو فيش ولد مثلا عمره 15 سنة مباشرة يكتشف وجود كتلة، في حالة من الحالات جاء لنا ولد عمره يمكن 18 سنة قال أنا حاسس أنه في صدري في هذا الجهة في ألم، فكره أنه اللي يسموه صنفور، فكره أنه ممكن يكون كذا
شبه العرض،
وجاء وتم اكتشافه بطريقة سهلة جدا. صح أنه خضع للعلاج الإشعاعي، خضع للعلاج الكيميائي، خضع، بس وصل في مرحلة بسيطة جدا. بعكس البنات أو النساء، النساء نظرا لحجم ثديها، نظرا لأنه هي مثلا بتكون أحيانا مرضعة بعدين وقفت الرضاعة، اعتادت وجود كتل وتغيرات في حجم ثديها. أيوة، لأنه جسم المرأة إيش هو مجموعة من الهرمونات بتتغير بترتفع بكذا، فما بيكونش عندهن الحس الـ يعني أو الانتباه السريع. فأنا أنصح أنه ما يتساهلوش في هذا الموضوع نهائيا، لأنه موضوع مصيري
فعلا. طيب دكتورة، هل هنالك عوامل وراثية ممكن، يعني مثلا إذا كانت الأم مصابة قد تكون البنت أيضا مصابة وبتكون هنا أكثر عرضة من غيرها من النساء؟ أو هل هنالك عوامل مثلا نقدر نقول السمنة، اختلال الهرمونات، تغير هرمون الحليب اللي يقدر يقولوا عليه، هل هذه كلها مثلا ممكن تؤثر أو تزيد من نسبة خطر الإصابة؟
طبعا العقد الليمفاوية، القنوات الحليبية، الهرمونات أو الاضطراب الهرموني، هذه كلها أشياء ما تجيبش سرطان الثدي ولا لها علاقة بسرطان الثدي. سرطان الثدي نمو غير طبيعي في الخلايا، يعني إذا إحنا قدرنا نقول إنه بينتقل جينيا أمر معقول. يعني في جدة كانت مصابة بعدين بنت بنتها أصيبت، أو بنت بنت بنتها، أو حتى واحدة من بناتها، معقولة. لأنه الجينات يسموها جينات الـ BRCA2 أو BRCA1، هذه الجينات هي بتكون مرتبطة بزيادة خطورة الإصابة بسرطان الثدي، وبتنتقل فعلا، يعني بيكون في نساء حامل الطفرة الجينية من عائلتها وبتكون معرضة أيضا للإصابة بهذا المرض.
طيب دكتورة، هل مثل ما قلنا الهرمونات اختلالها ممكن يؤثر، أو إذا وجود عمليات معينة في الثدي أو في الصدر أو يعني من هذا القبيل، هل ممكن أنها تأثر؟
طبعا في اختلالات طبيعية عادية، يعني ارتفاع صعود نزول، ولكن في اختلال بيكون يعني بيكون زي ما تقولي غير طبيعي. يعني مثلا عندنا الاستروجين والبروجستيرون، هذه هي أهم الهرمونات اللي بتلعب دور كبير في حجم الثدي، في نمو الثدي، في 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 يعني في تكوينة الثدي بشكل عام. إذا زادت هذه الهرمونات عن مستواها الطبيعي قد تكون هي سبب من أسباب الخطورة اللي بيخلي هذه المريضة تكون مصابة. أيضا في نقطة اسمها التعاطي المطول، يعني في نساء بتستخدم معالجة هرمونية، إما تعويض عن انقطاع الدورة الشهرية، أو تعويض مثلا تكون إنسانة في سن مبكر عملت هيستيروكتومي أو استأصلت الرحم في سن مبكر وبدأت تأخذ هرمونات تعويضية بشكل كبير. الآن هذه الهرمونات التعويضية قد تكون واحدة من أسباب اللي بترتبط بزيادة خطورة الإصابة بسرطان الثدي.
عظيم جدا. إذن دكتورة، بعد هذه الفقرة المهمة نذهب ويا المستمعين إلى فاصل قصير ثم نواصل. إذن وهذه عودة لكم مستمعي الكرام أينما كنتم، أينما سألكم أثير إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. دكتورة تكلمتي قبل فاصل عن الهرمونات وتأثيرها أو مثلا اختلالاتها، تفضلي.
الكلام اللي قلته أنا قبل الفاصل هو أنه فعلا يعني العلال الهرمونات التعويضية اللي بتستخدمها بعض النساء بتكون واحدة من الأشياء أو الأمور اللي قد تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي. في نساء بيعملين عملية الهيستروكتومي في سن مبكرة لأي سبب، فبعد عملية استئصال الرحم بتنصحها الطبيبة أنه
في أي حالة يعني مثلا لا ما عندي فحش العلاج الكيميائي أو ما هي مراحل العلاج من هذا السرطان؟
أنا الآن أش هقول لش يعني خليني بس أشرح نقطة الهرمونات التعويضية. في مثلا واحدة من الأوضاع أو الحالات بتكون المريضة عملت استئصال رحم، المريضة ما زالت في سن مثلا قد نقول أربعينات، أحيانا بيعملوا العملية نساء في ما فوق 35، طبعا جسمها بيكون محتاج، ما زال محتاج لنسبة كبيرة من الهرمونات الأنثوية، فبيتم وصفها على هذه الهرمونات الأنثوية. خلافا أنه في نساء بتستخدم هرمونات أنثوية بتجيبها من المواد هذه اللي هي الوصفات الطبيعية والأعشاب، البردقوش والمدري إيش والمدري إيش. أيوة، فأحيانا بيحصل تضارب في هذه الأمور وتبدأ عندنا هنا مخاوف الإصابة بسرطان الثدي. أنا الآن كنصيحة من هذا المنبر أو نصيحة من هذا المكان اللي أنا موجودة فيه، أقول للنساء أنه أنت لا تستهينيش بالمواد الطبيعية. يعني المواد الطبيعية هذا فيها نسبة هرمونات فعلا كبيرة، فأنت أحيانا بتستخدمي هرمون علاجي مع هرمون بتاخذيه من المواد الطبيعية، بتعملي تضارب مش عارفة إيش القضية اللي هتحصل في جسمك أو إيش الآثار الجانبية لهذا الاستخدام. فتوازن الهرمونات بيعمل تأثيرات سيئة، يعني تأثيرات لطيفة على الجسم وهدوء وكذا، بعكس وجود ارتفاع أو زيادة في الهرمونات دائما بيعمل تأثيرات سيئة جدا ومنها الإصابة بسرطان الثدي. بالنسبة لي أنا كنت حابة بس أتكلم عن إكمال شرح الخيارات العلاجية الموجودة. طبعا يعني والعياذ بالله يقولوا يعني أنه إذا وصلت المريضة في وضع أنه تم تشخيصها أنه عندها هي سرطان في الثدي، بيكون أمامها أكثر من طريق وأكثر من خيار علاجي. طبعا الاختيار الأول بيكون الاختيار الجراحي اللي هو إما جراحة باستخراج أو إزالة الورم كامل وما حوله من أنسجة الكتلة هذه وما حولها من أنسجة من أنسجة الثدي، أو الخيار الثاني استئصال كل العقد الليمفاوية الموجودة مع هذا الورم خوفا من أنه يكون هو أصلا منبع العقد الليمفاوية، أو الخيار الثالث وهو الأشد ألما اللي هو استئصال الثدي بالكامل. بتكون هذه الحالة غالبا في حالات السرطان الالتهابي اللي بتوصل المريضة وهي في مرحلة متأخرة جدا، ثديها كله يعتبر مصاب، كل الأنسجة الموجودة في الثدي مصابة أو ملتهبة، مشكوك في أمرها أنه المرض موجود داخلها، فبيتم استئصال الثدي بشكل كامل. من الخيارات العلاجية الثانية اللي هو العلاج الإشعاعي. العلاج الإشعاعي بيستخدم بدون أي فتح بدون أي جراحة، اللي هو تعريض هذه الخلايا السرطانية ما بعد الجراحة أو استئصال. يعني هم الآن استئصلوا الورم مع النسيج المحيط به، لازم يعرضوا هذا المكان إلى يعني إلى علاج إشعاعي قبل الجراحة وعلاج إشعاعي بعد الجراحة. إيش فائدته؟ قبل الجراحة من أجل تقليص حجم الورم والحد من انتشاره، وبعد الجراحة من أجل التخلص من بقايا. وعندنا أيضا العلاج الكيميائي أو الكيمياوي أو الكيموثيرابي. العلاج الكيميائي طبعا بيستخدموه قبل الجراحة أو بعدها لتقليل خطورة عودة هذا المرض، وقبل الجراحة من أجل التخفيف من مستويات الانتشار. طبعا معانا نوع آخر من العلاجات اللي بنسميه العلاج المستهدف. ما معنى العلاج المستهدف؟ هي مجموعة من الأدوية بتستهدف هذه الخلايا السرطانية وبتكون مسلطة أو مركزة في دخولها إلى محاربة هذه المستقبلات أو هذه الخلايا الموجودة وبتستقبل هذا المرض. عندنا أيضا العلاج المناعي. ما معنى العلاج المناعي؟ العلاج المناعي طبعا هو واحد من الخيارات العلاجية اللي بنستخدمه لرفع قدرة جهاز المناعة عند هذا المريضة المصابة بسرطان الثدي. طبعا هو واحد من أفضل أنواع الطرق العلاج، إنه المريضة هذه بتاخذ أدوية ترفع مناعتها وبتكون يعني وضعها يعني الصحي أقرب للتشافي لأنه مناعتها عالية. وأيضا واحدة من أهم طرق العلاج اللي أنا أقدر أسميها المعالجة النفسية أو الرعاية التلطيفية. يعني المريضة اللي عندها سرطان ثدي لازم يتم رعايتها من قبل الكادر الطبي، أهلها، زوجها، من حولها، عمل رعاية خاصة لأنه هي في مرحلة حرجة هذا أولا، خاصة في المراحل المتقدمة. وقبل وبعد كل هذا أوصي باتباع التعليمات اللازمة أثناء المعالجة لهذا المرض واستشارة الأطباء المتخصصين في هذا الكلام لتفادي أي شيء قد يطرأ على الحالة.
طيب دكتورة، أنت تكلمتي عن عملية استئصال الثدي، هل هنالك مضاعفات مثلا معينة مثل رجوع المرض نفسه أو انتشار المرض في أماكن أخرى، أو لا قدر الله استئصال الثدي الثاني أو الموت لا قدر الله في حالة عدم استجابة الجسم للعلاج؟
طبعا استئصال الثدي هو شيء مش سهل. استئصال الثدي هو انتزاع واحد من أهم الأعضاء الأنثوية اللي بيأثر على المرأة نفسيا قبل ما يأثر عليها يعني كوضع صحي. بالنسبة للأعراض الجانبية التي تصيب المرأة من استئصال الثدي، أنا أقدر أقسمها وأقول أعراض نفسية وأعراض جسدية. الأعراض الجسدية طبعا بالنسبة للألم يكون في ألم لا يطاق أو ألم مستمر لفترة من الزمن، لأنه المكان اللي تمت العملية فيه أو المكان اللي تم استئصاله مكان حساس جدا ومكان يحتاج له فترة من الزمن حتى يحصل التشافي. أيضا غير الألم ممكن تعاني المرأة من تورم أو أوجاع ممكن تنتقل حتى إلى الأكتاف.
عظيم جدا، طبعا عظيم كلامك، وإنما محزن ومؤسف ما يحصل لهؤلاء النسوة، ولا قدر الله بإذن الله يعني مش الكل يصاب بهذا المرض. يعني وأنا أقول إنه من أكثر الأشياء اللي ممكن تؤثر أو من أكثر المضاعفات هي النفسية، لأنها فعلا تحطم المرأة وتحسسها إنها ممكن تموت أو لا قدر الله ممكن تخسر واحد من ثديها، وهو علامة من علامة الأنوثة التي لها انعكاس نفسي كبير على المرأة. نذهب وإياكم مستمع كارم إلى فاصل قصير ثم نواصل. وهذه عودة لكم بعد الفاصل مستمعنا الكرام، لنكمل مع دكتورة سحر أهمية أو الخيارات العلاجية تكلمنا عنها دكتورة، وأيضا هذه الأعراض الذي ممكن أنها تكون أو مضاعفات العملية الجراحية. تفضل.
إحنا تكلمنا قبل الفاصل عن أعراض أو ما هي الآثار الجانبية لاستئصال الثدي، وأنا قسمتها لكم إلى أعراض جسدية وأعراض نفسية. طبعا الأعراض الجسدية أنه يكون في ألم في هذه المنطقة بسبب الجراحة، وممكن يستمر لفترة زمنية قد تكون طويلة. العرض الثاني قد يوجد تورم أو يحدث تورم يصل إلى الذراع أو الكتفين، خاصة إذا تم إزالة العقد الليمفاوية المتصلة بالثدي. أيضا المرأة قد تصاب بفقدان كلي أو جزئي للإحساس في هذه المنطقة بشكل كامل نتيجة لانتزاع حتى الأعصاب الحسية مع أثناء الجراحة. أيضا ممكن تحس بتغير في شكل الثدي إذا كانت الإزالة بس جزئية أو الاستئصال جزئي. أيضا ممكن تحس بعدم الراحة أو أنه هي في شيء غلط في تركيبة ثديها إذا كانت العملية بس انتزاع الورم وما حوله. الأعراض النفسية طبعا في حالات تدخل في اكتئاب وقلق وتشعر بتعب بعد الجراحة بسبب التغيرات اللي بتكون في الشكل، وبتفقد جزء من هويتها هذه المرأة، بتفقد أيضا جزء من صورة جسمها اللي كانت يعني دائما معتادة عليه. طبعا هذا الكلام بيأثر عليها تأثير سلبي، بتبدأ تدخل في قلق بشأن الخيارات العلاجية، بتدخل في قلق إنه يمكن أن عملت كل هذا والآن ما تكونش النتيجة هي النتيجة المطلوبة أو النتيجة المرضية. فالمرأة في هذه المرحلة دائما بتكون في وضع مضطرب قد تؤثر على علاقاتها الشخصية وعلى علاقاتها حتى الحميمة مع زوجها مع أهلها مع أقاربها، ولكن هي في هذه المرحلة بحاجة إلى الدعم العاطفي والمساندة من الأهل والمساندة من الأصدقاء والمساندة من الزوج، لأنه هي هذه الفترة هي فترة تعافي وفترة استشفاء، ففي هذه الفترة هي محتاجة للكثير من الدعم حتى تقدر تعدي. ناهيك عن وجود تغييرات هرمونية قد تكون إضافة إلى هذه التغييرات اللي حاصلة وبتعمل أيضا حتى تأثيرها. فمن المهم جدا أنه أي مرأة في هذه المرحلة تكون على تواصل قوي بالفريق الطبي أو بطبيبتها بشكل مستمر حتى هم يكونوا يد العون لتساعدها تطلع من هذا الموضوع بسلام.
عظيم. طيب دكتورة، في حالة أن المرأة عملت عملية الاستئصال، هل هنالك مثلا شك أنه مثلا يعاود أو يرجع هذا المرض بعد سنوات؟ ولماذا هنالك حالات وفاة بسبب سرطان الثدي؟ هل هنالك مضاعفة للعملية نفسها أو ممكن المرض من خبيث إلى حميد والاختلاف بين هذا المسميين؟
خليني أقول لك معلومة. طبعا في قبل سنوات كانت الأخبار تتناقل إنه سرطان الثدي هذا مميت أو الإصابة بسرطان الثدي مميت، ولكن الآن أنا أبشر الجميع وكانت بشارة للكل يعني إنه الإصابة بسرطان الثدي ليست نهاية العالم وليست نهاية الحياة، ولا يوجد هذاك الارتفاع في حالات الوفاة. الآن في حالات سرطان ثدي بتوصل وبيتم معالجتها وبيتم الإشراف على علاجها، إما بتبدأ بالعلاج الجراحي أو بتبدأ بالعلاج الكيميائي والإشعاعي، وبعدين تأخذ جزء من العلاج الجراحي وبتكمل بالعلاج الإشعاعي أو الكيميائي أو العلاج المستهدف، وبتنجح المعالجات وبترجع المرأة لحياتها الطبيعية. حتى في الآن عمليات اللي هي اسمها الأعضاء يعني اللي بيعملوها أعضاء بديلة للأعضاء المفقودة، هي طبعا الآن ما قد تمش عملها عندنا، ولكن في الدول المتقدمة طبيا وصحيا وفي هذه الجوانب بيتم عمل أعضاء للنساء عشان تقدر تكمل حياتها، لأنه بتكون المرأة هذه محطمة نفسيا متأثرة بسبب المرض اللي أصيبت به، بتكون متعبة من كل الجوانب. فالآن أبشر النساء كل اللي بيسمعوني، لو في أحد مصابة، لو في أحد مثلا عندها شكوك، لو في أحد بيسمعني وهو في مرحلة من المراحل العلاجية، نسبة التشافي كبيرة ونسبة التخلص من هذا المرض كبيرة ونسبة عدم عودة هذا المرض كبيرة. صح إنه الموضوع مقلق والموضوع مخيف والموضوع شوية حساس، قلت لش كلمة سرطان وحدها بتخلينا نفكر إنه سرطان يعني موت.
أيوة، ولكن في سرطان حميد تم الاستئصال والتعافي.
هو مش سرطان حميد، ما فيش سرطان حميد، هو في ورم حميد وورم خبيث. ورم سرطاني وورم حميد، نسيج عادي. نسيج عادي أو كتلة عادية من أنسجة الجسم، ولكن السرطان أو الورم الخبيث هذا خبيث بدون أي شرح. ولكن أنا أتكلم الآن وأقول إنه في تشافي من السرطان الخبيث، في حالات بيكون عندها كتل، ولكن أين الفارق؟ الفارق إنه هذه الحالات يعني انتقلت إلى المراحل العلاجية وإلى اكتشاف المرض وإلى الاستشفاء من هذا المرض في مراحل أولية، يعني تم اكتشاف هذا المرض بشكل سريع وبشكل يعني متقدم أول ما بدأت الكتلة هذه الصغيرة وبسيطة. وكذا الأم أخذت أدوية، أخذت مسكنات ألم، أخذت حتى كل الأشياء اللي تحتاجها، أخذت الدعم النفسي، طبيبتها حتى تقول لها هذا شيء بسيط في حالات توصل وهي منتهية تماما، أنت إنسانة كذا. هي بدأت تأخذ وقتها، اتقبلت المرض، استخدمت العلاج الكيميائي، العلاج الإشعاعي، راقبت حالتها بوقت مبكر جدا ووقت يعني هي قادرة على تلافي الموضوع. فبيتم المعالجة وبيتم التخلص من هذا المرض للأبد وما بيرجعش. والعلاجات الإشعاعية والكيميائية الموجودة حاليا بتعمل على قتل جميع الخلايا، وإن شاء الله يعني أتمنى من الله أنه الرحمة بالعباد ويعني اللطف بالناس.
ختاما، نصيحات تحبي توجهها للنساء سواء المصابات أو للنساء إن شاء الله التي لم يصبن ولكن هن يعني معهن ملامح أو أعراض مبدئية؟
سرطان الثدي مش سرطان الثدي مش حاجة خطيرة، وسرطان الثدي مش أول يعني مش هو العقبة المميتة. سرطان الثدي واحد من الأمراض اللي قد تصيب كل النساء. سرطان الثدي يعني من الأمراض اللي بيتم الشفاء منها. أنت كوني حريصة على الفحص الذاتي وتعلم الفحص الذاتي لجسمك، أنت تعرفي على جسمك أكثر، أنت كوني على اطلاع ورقابة على أي تغيير يحصل. شفتي أنه موجود عندك كتلة، موجود عندك تغير في حجم الثدي، سارعي بالاستشارة، سارعي بالكلام مع المختصين. كلما كان الاكتشاف يعني بداية المعالجة في وقت مبكر كلما كانت يعني نسبة الشفاء أكثر وأسرع وأفضل.
عظيم.
سرطان الثدي مش نهاية الحياة. أي أحد قلت للشاكة أو عندها شيء لا تخافش، أولا هي أقدر من الله، ثانيا بالنسبة لهذا المرض الآن في رعاية كبيرة، المراكز أصبحت شبه مجانية، الوعي عند الناس أصبح مرتفع وبيتم رعاية هذه الحالات. الآن أين المطلوب؟ المطلوب أنه بس أي حالة يا ريت توصلنا في مرحلة مبكرة، حسيت بوجود شيء تروح في وقت مبكر عشان تختصر على نفسها وعلى الكادر الطبي.
عظيم جدا، شكرا للدكتورة جزيلا اللي أعطانا هذه المعلومات. إن شاء الله الله يعافينا وإياكم والمستمعين من هذه الأمراض، إن شاء الله نكون بخير وصحة وعافية. إلى لقاء آخر في حلقة أخرى من البرنامج لأنك الحياة، حياتنا لعقل شمس المراسل البرنامج، حياتنا لك دكتورة سحر، حياتنا للإخراج وهندسة الصوتية سهيل محمد، وهي تحياتي لكم يسر خلقي من خلف المايك، في أمان الله.